بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا.
تفضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات هذه الأكاديمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فالله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم. ونحن مع عمدة الأحكام مرة أخرى، ومع الحديث الثاني من كتاب ما نهي عنه من البيوع، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا.
هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل عبد الله بن صخر الدوسي. أقوال كثيرة في اسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هريرة لهرة كانت معه، وقيل إن قومه هم الذين كنوه بهذه الكنية لهرة كانت معه وهو صغير. فالحاصل أنه كان يصحب هرة في كمه، إما صغيرا يلعب بها، وإما كبيرا يحسن إليها. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصحبها صغيرا أو كان كبيرا، ولعله صحبها كبيرا في المدينة، لأنه هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة عذبت في هرة، فكأنه أخذ بقياس العكس فأحسن إليها رجاء الثواب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم سنة 7 من الهجرة النبوية الشريفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفل معه إلى المدينة. أبو هريرة نشأ يتيما كما حدث عن نفسه فقال: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وعملت أجيرا. هذه حالته رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعملت أجيرا عند امرأة، ذكرها ثم قال: فمن الله تعالى على أبي هريرة فزوجنيها. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أبا هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مذ أسلم كان ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كان رضي الله تعالى عنه أكثر من روى من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث روي له 5000 حديث و374 حديثا. هذه جملة مروياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اتفق البخاري ومسلم على 325 حديثا، وانفرد البخاري رحمه الله تعالى ب93 حديثا، ومسلم ب170 حديثا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبه، فحق على كل مسلم أن يحبه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. وهذا الحديث في مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فما خلق مؤمن لا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب من أقوام ينتسبون إلى هذا الدين ينابذون أبا هريرة العداء، يزعمون أنهم شيعة لآل البيت، ثم يكرهون من روى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة كان طويل العبادة، كثير الذكر والاستغفار، استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على البحرين، ثم إنه عاد إلى المدينة فأقام بها يعلم ويحدث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حضرته وفاته بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 57، وقيل سنة 59 من الهجرة، ودفن بالبقيع، وكان عمره إذ مات 78 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي رواه لنا أبو هريرة يتضمن النهي عن 5 أنواع من البيوع. هذه الأنواع الخمسة حرمت ومنع منها لضررها وللغرر الذي فيها. حرمت هذه الأنواع الخمسة لغرر أو لغش وخداع ولضرر وقع فيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من تلقي المسافرين بالبيع لما في ذلك من الضرر عليهم، أو لما في ذلك من ضرر أهل السوق بإغلاء السعر عليهم. وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع مسلم على بيع أخيه، أو أن يبيع مسلم على بيع غير أخيه لما في ذلك من ترتب الشحناء والبغضاء. ومنع أيضا من ظلم المشتري بأن يزيد إنسان في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها، فيما عرف بالنجش. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر المقيم في البلدة للمسافر الذي يفد إليها ليبيع سلعته، لما يترتب على ذلك من إغلاء السعر أيضا على أهل السوق والزيادة عليهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حرم ومنع من بيع كانوا يتبايعونه يقع فيه شيء من الغش والتدليس، ألا وهو بيع المصرات. والمصرات من الغنم أو من الإبل، هذه التي تجمع أخلافها أو يجمع ضرعها ويشد ويربط بحيث يكثر اللبن فيه، فإذا جاء بها إلى السوق غر المشتري بأن هذه الناقة أو أن تلك الشاه كثيرة اللبن، عندها يقع شيء من الغش والتدليس. منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وحذر منه. هذه البيعات تجد أن الجامع بينها أنها تتضمن أكل المال بالباطل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد القاعدة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذه البيعات تتضمن شيئا من أكل المال بالباطل، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. بهذا نكون أحطنا إحاطة إجمالية بمعنى هذا الحديث، لندخل تفصيلا في الأحكام التي تتعلق به. البيع الأول هو تلقي الركبان بالبيع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلقوا الركبان، نهي عن تلقي الركبان بالبيع. هذا الحديث في معناه أحاديث أخر كحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي البيوع. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، وهذا عند الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. والحديث أيضا متفق عليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا، المقصود بالتلقي الخروج لتلقي الركبان، أي لاستقبال الركبان. ما ضابط التلقي الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه؟ ما هو التلقي المنهي عنه؟ قال العلماء: التلقي المنهي عنه هو الخروج خارج البلد لاستقبال الركبان، لاستقبال الركبان. وهذا عند الشافعي، وعند المالكية والحنابلة المقصود بالتلقي ما كان خارج السوق، المقصود بالتلقي ما كان خارج السوق ولو كان في البلد. إذن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج التاجر إلى ظاهر البلدة، أي إلى خارجها، ليتلقى الركبان الذين جاءوا ليشتري منهم قبل أن يدخلوا السوق. أو النهي متجه إلى تلقي الركبان قبل دخولهم السوق ولو كانوا في البلد. طيب، لسائل أن يقول أو لمعترض أن يعترض فيقول: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على التبايع في أعلى السوق، كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره، أنهم كانوا يتلقون الركبان إلى أعلى السوق، كانوا يتلقون الركبان إلى أعلى السوق. فكيف يجمع بين هذا والنهي؟ يجمع بأن هذا كان في السوق ولم يكن في خارجه. كنا نتلقى الركبان يعني فنتبايع معهم في أعلى السوق، يعني كان البيع داخل السوق لكن في أعلى أو في أوله. فهذا مما يمكن معه الجمع بين النهي عن تلقي الركبان وبين ثبوت مبايعتهم للركبان في أعلى السوق. وعلى القول بأن التلقي على كل حال إذا وقع خارج السوق وداخل المدينة فإنه لا إشكال فيه، يعني عند من قال بأنه يجوز تلقي الركبان داخل المدينة، وهم من الذين قالوا بهذا القول؟ الشافعية قالوا التلقي يكون أين؟ خارج البلد. فإذا حصل التلقي داخل المدينة فإنهم لا يرون في ذلك يعني بأسا أو حرجا. طيب، قوله الركبان، الركبان جمع راكب، جمع راكب، والمقصود بالراكب هنا القادم من السفر، المقصود القادم من السفر. ولا ينبغي أن يقال إن الراكب هو الذي على راحلته فحسب، بل كل قادم من السفر مقصود وداخل في قوله لا تلقوا الركبان. فكأن هذا القيد كما يعبر الأصوليون خرج مخرجه الغالب، أو أنه لا مفهوم له، أي لا مفهوم مخالفة يعمل به في هذه الحال. فكل من أتى البلدة يريد أن يبيع فيها سلعته فهو راكب، فهو راكب، سواء كان راكبا راحلته أو كان ماشيا على قدميه أو كان رجلا أو كان امرأة، وسواء أكان فردا أم كان جماعة. فالحديث نهى عن تلقي الركبان لأنه العادة جرت بأن تدخل القافلة إلى البلد، والقافلة فيها الرواحل عليها البضائع ونحو هذا. لكن لو جاء إنسان ببضاعة ثمينة يحملها في يده داخلا على قدميه فإنه أيضا يقال له راكب. عرفنا أن الركبان هم الذين يأتون من سفر، فما ضابط السفر؟ ذهب الشافعية إلى أن السفر المعتبر هنا هو ما أطلق عليه في العرف أنه سفر. ومن العلماء من قال السفر المقصود هو السفر الطويل، وهو ما كان مسافته قصر. ومنهم من اعتبر السفر بمسافة الميل، والميل يعني يبلغ 1000 متر و848 عند بعض العلماء، وعند البعض يقترب من 1700 متر. على كل حال هذا أحد الأقوال وهو مذهب المالكية. والقول الثاني أن السفر المقصود ما كان على بعد فرسخين، والفرسخ بالمتر أيضا يقاس بخمسة آلاف متر وخمسمائة وأربعة وأربعين مترا، فالفرسخان إذن قرابة كم؟ ألف، لا قرابة أيوة ألف ومائة وثمانية وثمانين مترا. وهذه على كل حال أقوال مبناها على الاجتهاد، والشرع إذا لم يحدد في المقدرات شيئا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وعليه فإن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن السفر المعتبر هنا ما عد في العرف سفرا، ما عد في العرف سفرا. ما هي علة التحريم أو ما هي علة النهي في هذا الحديث لا تلقوا الركبان؟ العلة النهي، علة النهي هنا تحريم الإضرار بالبائع، لأن البائع يدخل مدينة يجهل فيها السعر، لا يعلم فيها السعر الذي يتبايع به الناس، ولذا إذا وقع هذا البيع فقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيار إذا هبط السوق، إذا هبط السوق فهو بالخيار أن يمضي هذا البيع أو أن يرده دفعا للضرر عنه، دفعا للضرر عنه. وقال بعض العلماء بل المقصود المنع من الإضرار بأهل السوق، المنع من الإضرار بأهل السوق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد النهي عن التلقي، تلقي هذه السلع حتى تهبط أو يهبط بها الأسواق، حتى يهبط بها الأسواق. ولا مانع أن يكون هذا الحديث معللا بعلتين، أو أن يكون هذا النهي معللا بعلتين، دفع الضرر عن البائع ودفع الضرر عن أهل السوق معه. لكن المغلب في هذا هو دفع الضرر عن البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار إليه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، أو نهى عن تلقي البيوع، هذا معناه أنه ينهى البلدي أي المقيم في البلد أن يخرج إلى ظاهرها أو إلى خارج السوق عند بعض العلماء فيتبايع قبل أن يصل هؤلاء إلى السوق، يتبايع يعني يشتري منهم السلع. طيب ما حكم أن يبيع لهم، ما حكم أن يبيع لهم؟ حكم البيع كحكم الشراء لما ورد في الحديث لا يبع، والبيع كما قلنا يتناول الأخذ والإعطاء، البيع والشراء. طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي الركبان، فما حكم من تلقى الركبان؟ من تلقى الركبان فقد وقع في النهي وأثم بذلك، من تلقى الركبان فقد وقع في النهي وأثم بذلك، وهذا عند الجمهور، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال بالجواز مع الكراهة في حالتين، قال أبو حنيفة بجواز التلقي ولكن مع الكراهة في حالتين، حالة الأولى أن يترتب على هذا إضرار بأهل البلد، والحالة الثانية أن يلبس السعر على هذا الراكب أو على هؤلاء الركبان الذين وردوا البلد. والراجح التحريم لثبوت النهي في غير ما حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قيد الشافعية التحريم بأنه قاصد إلى التلقي، فلو أنه كان خارجا لحاجته فلقيهم فتبايع معهم فلا حرمة. والصواب أن هذا النهي مطلق، أن هذا النهي مطلق ولا ينبغي تقييده بقيد لا يدل عليه دليل. إذا علمنا أن الحكم التكليفي لهذا الفعل أنه محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم يأتي السؤال: ما حكمه من حيث الصحة والفساد؟ ما حكمه من حيث الصحة والفساد؟ هذا اختلف فيه الفقهاء على مذهبين. المذهب الأول أن البيع صحيح وأن صاحبه آثم، يعني البيع صحيح مع الإثم أو صحيح مع الحرمة. لماذا؟ قالوا لأن النهي ليس لذات البيع ولا لأمر ملازم له، وإنما النهي عن أمر خارج عن ماهية البيع لكنه مجاور له، منفك عن ماهيته مجاور له. فالبيع من حيث أركانه وشروطه وما يتعلق به قد استوفى الأركان والشروط، لكنه من حيث إن هذا البائع خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلقى الركبان فإنه يأثم بهذه المخالفة والبيع صحيح. وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية المقدمة في مذهبه، وهو أيضا مذهب الأوزعي وإسحاق ومذهب الحنفية أيضا، لأنهم يقولون بالجواز مع الكراهة في مواطن فحسب. وأما القول الثاني فالبيع فاسد وباطل، البيع فاسد وباطل يعني مردود لا ينعقد ولا يصح، وهذا ما جزم به البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب في صحيحه باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، وأن بيعه مردود. وهذا مذهب البخاري وطائفة من أهل الحديث، وهي الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا ما رجحه الصنعاني في سبل السلام. ما هو الراجح من هذين المذهبين؟ الراجح الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت للبائع الخيار، أثبت للبائع الخيار. ولو كان البيع فاسدا هل يثبت له الخيار؟ يقول العلماء إن ثبوت الخيار فرع صحة البيع، ثبوت الخيار فرع صحة البيع، فهو مخير بين أن يمضي البيع أو أن يفسخه. فإذا ثبت له الخيار فهو عندئذ يدل على صحة البيع. ومما يدل على ثبوت الخيار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الجلب، الجلب يعني ما يجلب من السلع من خارج البلد، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وثبوت الخيار يدل على صحة البيع، كما قدمنا أن النهي هنا لأمر خارج عن ماهية البيع وأمر غير ملازم له. طيب إذا أثبتنا الخيار، الخيار يثبت لمن؟ الخيار يثبت لمن؟ للبائع أم للمشتري؟
لصاحب السلعة.
لمن يثبت الخيار؟
للمشتري.
للمشتري.
كلاهما.
السادة الفقهاء ماذا يقولون؟ نحن نقول إن هذا البيع شرع لدفع الضرر. عن من؟
عن
البائع أم عن المشتري؟
عن
البائع. المشتري غير متضرر، ده المشتري مضار للبائع أو مضار لأهل السوق، قد يكون مضارا للبائع وقد يكون مضارا لأهل السوق، وعليه فالخيار إما أن يكون للبائع أو لأهل السوق وليس للمشتري خيار، لأنه حقق مراده فاشترى برخص، أو غر هذا الراكب فاشترى منه سلعته بأقل من ثمنها، فلماذا يكون له خيار؟ إنما الخيار للمتضرر. فالخيار للبائع على ما هو قول جمهور الفقهاء، وذهبت المالكية إلى أن الخيار لأهل السوق، لأن هذا الرجل قد حرمهم من أن يتنافسوا في شراء هذه السلعة برخص. ولذلك قال الإمام مالك بثبوت الخيار لأهل السوق. ولا شك أن الراجح أن الخيار يثبت للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه هو الخيار ولم يعطي الخيار لأهل السوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: فهو بالخيار، أي البائع فهو بالخيار، أو فإذا أتى السوق فهو بالخيار. ثم إن أهل السوق في في سوقهم كالمتلقي، يعني كل منهم جالس ينتظر فضل الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يثبت الخيار لأهل السوق كلهم في هذه السلعة. يبقى الصحيح أن الخيار ثابت للبائع إذا هبط السوق فوجد أن السعر دون ما يتبايع به الناس. طيب، يفرع على هذا ما لو أتى السوق فوجد أنه اشترى بسعر، أنه باع بسعر المثل، أن الرجل لم يغبنه وأن الرجل لم يضاره، فهل له الخيار عندئذ أو لا إذا وجده قد اشترى أو باع منه بسعر مثلها أو باع منه بأزيد من سعر المثل، فهل يثبت له الخيار أو لا يثبت؟ الحنابلة يثبتون له الخيار مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد هذا بقيد. وغيرهم يقول إذا كان البايع بسعر المثل فأكثر فلا خيار، وهذا عند الشافعية، ولهم في هذا وجهان. طيب، ويتفرع عن هذا أيضا، هل يثبت الخيار على الفور أم على التراخي؟ هل يثبت الخيار على الفور أم على التراخي؟ يعني هبط السوق واطلع على السعر، يثبت له الخيار الآن، فهل يأخذ بحقه في إمضاء البيع أو فسخه الآن، أو الحق معه يمتد، وإلى أي مدى يمتد؟ أيضا الحنابلة على القول بأن هذا إنما يكون على الفور، إنما يكون على الفور، ومعهم في هذا المالكية والشافعي. أما الحنفية والظاهرية فيرون الخيار على التراخي، والصواب أن الخيار على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر له مدة، لم يقدر له مدة، بخلاف خيار الشرط أو خيار العيب، لأنه قال لحبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه: ثم أنت بالخيار 3 أيام في خيار الإيه؟ في خيار العيب أو في خيار الشرط، لكنه هنا لم يذكر مدة، فدل هذا على أن الخيار على الفور، على الفور، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر مدة، فالأصل عندئذ عدمها، الأصل عدمها. فإن مضت المدة ولم يختر فسخ البيع لزم، فإن مضت مدة ولم يختر فسخ البيع فقد لزم هذا البيع ولا يجوز له أن يرجع فيه. بهذا نكون قد تناولنا ما يتعلق بحرمة تلقي الركبان، عرفنا ما المقصود بالراكب، وعرفنا ما المقصود بالتلقي، وعرفنا ضابط السفر، وعرفنا حكم هذا البيع من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الصحة والفساد، ومن حيث ثبوت الخيار، ولمن يكون الخيار، وزمن الخيار. هذا ما يطلب منكم أن تفهموه في هذه المسألة. المسألة الثانية في هذا الحديث، أو البيع الثاني في هذا الحديث، هو حرمة أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي معنى هذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، والحديث متفق عليه. وفي رواية: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وللنسائي: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، حتى يبتاع أو يذر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه، ولا يسوم على سومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، والحديث متفق عليه. إذن النهي عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه قد ثبت في الصحيح من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وحديث. قوله لا يبع هذا مجزوم، لماذا؟ لماذا جزم هذا الفعل؟ من يعرف؟ وهذه الأداة نافية أم ناهية؟ ناهية أم نافية؟ والناهية تجزم أو لا
تجزم،
والنافية تجزم
لا تجزم.
وبكل ورد الحديث، فلدينا من ألفاظ الحديث لا يبيع، ولدينا لا يبع، لدينا لا يبيع ولا يبع، فلا يبيع هو الأكثر ولا يبع هو الأقل، وكل صحيح. يعني أخرج الشيخان أيضا لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. إذن هذا النهي يشمل البيع على البيع، هل يشمل الشراء على الشراء أيضا؟ هل يشمل الشراء على الشراء؟ قال بعض العلماء نعم. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في الحديث لا يبتع المرء على بيع أخيه، لا يبتع أي لا يشتري، لا يبتع أي لا يشتري. إذن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع على البيع يشمل أيضا النهي عن الشراء على الشراء. فسر الإمام مالك رحمه الله تعالى البيع على البيع بأن المقصود هو السوم على السوم. ما الفرق بين البيع والسوم؟ السوم تفاهم حول السعر، هذا يزيد وهذا يماكس في السعر، فهذا يسمى أو تسمى المساومة، المساومة. فحمل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على المساومة، وحمله ابن حبيب من المالكية على أن المقصود بهذا النهي الشراء على الشراء فحسب. تحصل من هذا أن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ثلاثة أقوال. القول الأول لا يبيع ولا يشتري، وهذا قول الجمهور، لا يبيع ولا يشتري أي لا يبيع ولا يشتري، فالبيع والشراء كلاهما منهي عنه قبل لزوم البيع وبعد لزومه. ما معنى قبل لزوم البيع وبعد لزومه؟ قبل لزومه يعني في زمن الخيار، وبعد لزومه يعني بعد انقطاع الخيار أو بعد انتهاء زمن الخيار. ما مثال الحالة الأولى وما مثال الحالة الثانية؟ صورة هذا أن يكون بين البائع والمشتري صيغة وقع بها العقد ولا يزالون في مجلس العقد، فهم هنا قبل لزوم البيع، فلا يصح أن يأتي إنسان إلى هذا البائع أو إلى ذاك المشتري فيقول له أبيعك هذه السلعة بأرخص، بهذا بيع على البيع، أو يأتي إلى البائع فيقول له أشتري منك السلعة بأغلى أو بأكثر أو بأزيد، يبقى هذا هو معنى الشراء على الشراء، وكلتا الصورتين ينهى عنها، وعلى هذا مذهب الجمهور. الحالة الثانية أو المعنى الثاني هو النهي عن الشراء بعد الشراء، وهذا كما قلت قول ينسب إلى ابن حبيب من المالكية، والثالث منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو النهي عن السوم بعد السوم، وهذا مقيد بقيد ينبغي الانتباه له، ينبغي الانتباه له، وهو أنه بعد الركون والتراضي، يعني أن يكون قد وقع من البائع والمشتري تراض على السعر أو تراكن فيما بينهما إلى السعر، أو ظهر من البائع ما يدل على قبوله بهذا السوم الذي سامه المشتري، عندئذ يحرم السوم على سومه، وعلى هذا وجه الإمام مالك هذا النهي. هل هنا مستثنيات؟ بمعنى هل توجد أحوال يجوز فيها البيع على البيع أو الخطبة على الخطبة؟ قال بعض العلماء نعم. ما هي؟ قالوا إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه حتى يترك أو يذر هذا الأمر، وفي رواية أو يأذن له، فإذا أذن فلا حرج عندئذ. لكن هذا القيد جاء في الخطبة على الخطبة، فهل يعد إلى البيع على البيع؟ بهذا قال بعض أهل العلم، وهذا خلاف عند الأصوليين. إذن ذهب بعض أهل العلم أنه يجوز البيع على البيع والخطبة على الخطبة بشرط إذن البائع أو بشرط إذن المشتري والخاطب. وهنا أيضا صورة يمكن أن يستثنيها بعض العلماء، قالوا لو رأى الإنسان أن هذا المشتري قد غبن غبنا فاحشا، غبن غبنا فاحشا، فله أن يخبره ويدله على بيع بأرخص إذا كان الغبن فاحشا، لكنه يكون بذلك قد خالف نص الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال الذين أباحوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قال الدين النصيحة. ويمكن الجمع بأن يقال يجوز له أن ينصحه من غير أن يبيع له، يجوز له أن ينصحه من غير أن يبيع له حتى لا يقع في صريح النهي. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يقتضي الكف عن هذا سواء كان هذا في زمن الخيار أو كان بعد زمن الخيار. ما العلة؟ العلة أن هذا يورث الضغناء والشحناء بين المسلمين. طيب إذا كان هذا البيع بين مسلم وغير مسلم، فهل يجوز عندئذ البيع على البيع أو لا؟ هل يجوز البيع على البيع عندئذ أو لا؟ ما رأيكم؟ ما حكم أن يتبايع مسلم وذمي فتأتي فتبيع على بيع هذا أو على بيع ذاك؟ ما رأيكم؟
لا يجوز.
العلماء قاطبة على أن هذا الأمر لا يختص بالمسلم مع المسلم، بل بالمسلم مع الذمي أيضا، إلا الأوزعي رحمه الله تعالى. إذن قول الجماهير سلفا وخلفا أن هذا القيد أيضا مما خرج مخرجه الغالب. والدليل على هذا أنهم يجعلون هذا أيضا، هذا النهي يتناول الذمي في تحريم بيع الحاضر للباد، في تلقي الركبان، في النجش، في سائر البيعات، يعتبرون الذمي مخاطبا بهذا وداخلا في هذه الأمور جميعا. إذن لا يجوز البيع على بيع ذمي ولا السوم على سومه. وهذا أيضا من كمال هذه الشريعة الغراء التي مبناها على العدل والإقساط ومنع الظلم، فإن هذه الشريعة من دعائمها وركائزها إقامة العدل والمنع من الظلم. حكم السوم على السوم كحكم البيع على البيع، حكم السوم على السوم كحكم البيع على البيع، لورود النهي عنه أيضا في الصحيحين لا يسوم المسلم على سوم أخيه، لا يسوم على سوم أخيه. وهذا ما محله؟ محله عند التراكن والرضا، وإلا قبل حصول التراكن والرضا فلا حرج في أن يسوم الإنسان على سوم أخيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع في من يزيد، باع في من يزيد، يعني باع قدحا وحلسا في من يزيد. ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز بيع المزايدة، وهذا فيه لا شك السوم على الإيه؟ على السوم، تعرض السلعة فتباع في من يزيد، هذا يقول بكذا والآخر يزيد والثالث وهكذا حتى ينتهي السعر إلى قدر لا يزاد عليه، فتباع عندئذ بما انتهى إليه السعر. بهذا من صور السوم على السوم، إلا أن هذه الصورة مباحة لأن السعر لم يستقر ولم يحصل ركون بين البائع والمشتري. يبقى السؤال أيضا، ما حكم البيع على البيع من حيث الصحة وعدمها؟ الجمهور أيضا ذهبوا إلى صحة هذا البيع مع إثم متعاطيه. لماذا؟ قالوا لأن النهي هنا عن أمر خارج عن البيع. وذهبت الحنابلة في الرواية المقدمة عندهم مع المالكية في إحدى الروايتين عنهم ومع الظاهرية إلى فساد هذا البيع وبطلانه. لماذا؟ قالوا لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وأن الممنوع منه شرعا كالمعدوم حسا. كالمعدوم حسة. ونحن حين يعني نذكر هذه البيعات لابد أن نتذكر مرة أخرى أنها حرمت لضررها، وورد النهي عنها، وورود هذا النهي لا لأمر فيها وإنما لأمر خرج عنها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجملة الثالثة أو إلى البيع الثالث الذي منعت منه الشريعة، وهو بيع النجش. بيع النجش بتسكين الجيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النجش فقال: ولا تناجشوا. ووردت أحاديث في النهي عن النجش، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا، وهذا متفق عليه. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أيضا متفق عليه. وعند ابن أبي أوفى مرفوعا قوله: إن الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن. وهذا عند أبي شيبة أيضا موقوفا، إلا أن في رواية الطبراني: آكل ربا خائن ملعون، ففيه أيضا لعنه. والنجش في اللغة أصله من الاستثارة أو من الخديعة، ولذلك يقال للصائد إنه ناجش، يعني يخادع صيده ويستثيره ليوقع به. فالناجش أو الصائد يستثير الصيد والوحش ليخرج من مكمنه، فإذا خرج أوقعه وأمسك به. وكذا هذا الناجش الذي يزيد في السلعة، أي يزيد في ثمنها، وهو لا يريد أن يشتريها وإنما يريد أن يغر غيره، يريد أن يغر غيره فيشتريها بأكثر من ثمنها، هذا الناجش يخادع هذا المشتري ويستثيره ليزيد في السعر عند المزايدة، حتى إذا زاد في السعر كف هو عن النجش فلزمت هذا المزايد أو لزمت هذا المشتري. إذن النجش شرعا هو أن يزيد في ثمن السلعة ليغر غيره فيشتريها بأكثر من ثمنها. وهذا النجش قد يكون من البائع وقد يكون من غير البائع. فإذا كان من البائع فما صورته؟ صورته أن يقول البائع: جاءني في هذه السلعة كذا وكذا، جاءني فيها كذا وكذا، يعني سيمت لي بكذا، وهو غير صادق في قوله. لماذا يقول هذا؟ ليغر المشتري. وما أكثر ما يقع هذا في أسواق المسلمين بين عامتهم وأحيانا بين خاصتهم، يذكر أن سلعته تساوي كذا، وأنها وقفت عليه بكذا، وأنه جاءه فيها من يسومها بكذا، ولا يكون لهذا يعني نصيب من الصح. فهذا لا شك في تحريمه وفي منعه، وفي أنه إذا باع السلعة على هذا النحو كان آثما، وأدخل إلى بيته وجيبه وبطنه ما لا يحل له بهذه الطريقة المحرمة. والصورة الثانية أن يتواطأ البائع مع آخر، فيقول له: إذا أنا عرضت السلعة للمزايدة فتزيد فيها إلى كذا، حتى يعتقد الحضور أنها تسوى أو تساوي كذا، عندئذ يزايد أحدهم فتلزمه السلعة، فهذا تواطؤ من البائع وآخر على الإيقاع بالمشتري. وهناك صورة ثالثة لا تستبعد أيضا، حيث في الأسواق يوجد من يجامل البائع على حساب المشتري، يوقع بالمشتري من غير تواطؤ مع البائع، يعني من غير اتفاق مع البائع، فإذا وقعت المساومة جاء فزاد من غير تواطؤ أو اتفاق بينه وبين البائع. فهذه صور ثلاثة كلها لا تحل وكلها محرمة، سواء كان البائع هو الناجش، أو كان النجش باتفاق مع البائع، أو كان النجش بعيدا عن البائع وبغير علمه. طيب لسائل أن يقول: ما الفرق بين النجش والمزايدة؟ قد قلنا من قبل إن بيع المزايدة متفق عليه، وهذا يزيد في السعر وذاك يزيد في السعر، فلماذا قلنا بتحريم النجش ولم نقل بتحريم بيع المزايدة؟ الفرق ظاهر بين المزايدة المباحة وبين النجش في أن الناجش لا يريد شراء السلعة، لا يريد شراء السلعة، وإنما يريد أن يغر غيره ليوقع به، يريد أن يغر غيره ليوقع به. وأما المزايد فهو راغب في الشراء، جاد في هذه الصفقة. ثم إن الفقهاء يتساءلون بأي شيء يقع النجش وكيف يتحقق. المذهب الأول يقول إن كل زيادة على الثمن الذي وصل إليه البيع من غير رغبة في الشراء فهو نجش، سواء كان الثمن هو قيمة هذه السلعة أو أقل أو أكثر. كل زيادة بعد انتهاء السعر في المزايدة الحقيقية هذا يعتبر نجشا. والقول الثاني الزيادة على ثمن المثل هي التي تعتبر نجشا، أما الزيادة قبل أن يصل السعر إلى ثمن المثل لا يعد نجشا محرما. مرة أخرى، المذهب الأول هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهذا مشهور مذهب المالكي، أن مطلق الزيادة على ما انتهى إليه السعر يعد نجشا طالما أنه لا يريد أن يشتري. ما دام أنه لا يريد أن يشتري فكل زيادة على السعر سواء بلغ ثمن المثل أو لم يبلغ يعد نجشا محرما. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الحنفية والظاهرية وبعض المالكية، يقولون بأنه يجوز له أن يزيد في السعر إلى أن يبلغ بها ثمن المثل حتى ولو كان لا يريد الشراء، حتى ولو كان لا يريد الشراء. ما ثمرة الخلاف هنا؟ ما ثمرة الخلاف؟ يعني ما هي فائدة هذا التفريع والتفصيل في مسألة؟ لو أن إنسانا رأى قوما يتبايعون سلعة بالمزايدة، واضح؟ رأى قوما يتبايعون سلعة بالمزايدة فوجد أن السعر لم يبلغ إلى ثمن المثل، فزاد فيها إلى ثمن المثل، فهل يعتبر هذا من النجش المحرم ويكون عاصيا أو لا؟ عند جمهور الفقهاء يكون عاصيا، وعند الفريق الثاني من الحنفية والظاهرية وبعض المالكية لا يعتبر لا يعتبر عاصيا لأنه لم يزد على ثمن المثل. طيب، وما هو الراجح، قول الأول أو الثاني؟ من يستطيع أن يرجح؟ ومن يريد أن يرجح يخبرنا لماذا يرجح، لأن الترجيح لا يكون بالتشهد، وإنما الترجيح يكون بالنظر الصحيح أو بالدليل. طيب، لضيق الوقت أقول إن الراجح هو مذهب الأولي. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا ضرر، ضرر بمن؟ ضرر بالمشتري. لماذا؟ لأنه يدفع فيها أكثر مما تساوي، فإذا قال الإنسان إنه يرفعها إلى ثمن المثل، قلنا نا إذا بلغت دون حد ثمن المثل فرضي البائع بهذا البيع فإن الزيادة عنه يعتبر يعتبر ضررا بالمشتري، فإذا وقع البيع عن تراض ورضي البائع بأن يبيع دون ثمن المثل فإن الزيادة إلى ثمن المثل تعد إضرارا بالمشتري. وبهذا يترجح لدينا أن مطلق الزيادة ممن لا يريد الشراء محرمة، سواء وبلغ بالزيادة حد ثمن المثل أو كان دون ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ولأجل هذا الضرر حرم النجش. نتوقف عند هذا القدر لنستأنف غدا في مثل هذا الموعد إن يسر الله تعالى وأعان، ونستقبل أسئلتكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية وردتنا إجابات عديدة من مصر والمغرب والسعودية والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، واعتذر على أسماء لضيق الوقت. وكان السؤال الأول اذكر آداب البيع، وكانت الإجابة أولا استصحاب النية الصالحة، ثانيا التخلق بالخلق الحسن كالصدق والأمانة وغيرها، ثالثا تعلم أحكام البيع والشراء والعمل بها، رابعا اجتناب الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، خامسا اجتناب الغرر والغش، سادسا تجنب الضرر والإضرار، سابعا تجنب المماطلة، ثامنا رعاية الحقوق بالوفاء بها وتوثيقها، تاسعا الوفاء بحقوق الله كالزكوات والصلوات. انتهت الإجابة.
لا بأس، هذه إجابة صحيحة.
طيب السؤال الثاني، اذكر معنى المنابذة والملامسة وصور كل منهما. وكانت الإجابة: الملامسة هي لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، وصورته أن يقول الرجل كل ثوب لمسته فهو علي بكذا. والمنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، وصورتها أن يقول الرجل أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا.
هذه إجابة صحيحة، وإن كان فيها بعض القصور، لأن الملامسة والمنابذة كلهما فيها ثلاث صور، وهذه الصور قد ذكرناها فلتراجع إن شاء الله تعالى.
فضيل الشيخ، الأخ ريان من إيطاليا يقول: هناك من يتلقي المشتري خارج السوق، هل هذا من نفس حكم تلقي الركبان؟
نعم، نحن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة. فالشافعية رحمهم الله تعالى قالوا إن التلقي المحرم هو ما كان في ظاهر البلدة، ما كان في ظاهر يعني في خارج البلدة. وأما غيرهم فقالوا إن التلقي المحرم هو ما كان خارج السوق. فالتلقي خارج السوق فيه نفس العلة، وهي علة التحريم، أن هذا الرجل يدخل في بيع مع هذا المتلقي قبل أن يعرف السعر. وقيد بعض العلماء هذه المسألة بكون هذا الراكب أو كون هذا المسافر أو كون هذا البائع لا يعلم السعر، فقالوا فإن علمه فهو عندئذ بيع صحيح. وقلنا إن الراجح إطلاق هذا التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا، فقال لا تلقوا الركبان. فالتلقي خارج السوق على ما هو المقدم في مذهب الإمام أحمد وغيره هو الراجح، فلا يجوز أن يتلقى الراكب خارج السوق ولا خارج البلدة من باب أولى.
شيخ، كأنه يقصد أهل البلد لا يقصد المسافرين.
إذا لم يكن مسافرا فلا حرج، لأن المقصود في الحديث المسافر أو البادي أو الذي يأتي من البادية أو الذي ليس من أهل البلدة أو من أهل القرية ممن لا يعرف يعني السعر. فإن كان من أهل البلد ومن المقيمين فيها فلا حرج، لأنه يجوز له أن يبايعه في السوق ويجوز له أن يبايعه خارج السوق. نعم.
الأخت القارئة من الإمارات تقول: متى يكون الغبن فاحشة؟
هذا مما اختلف فيه أهل العلم، متى يكون الغبن فاحشة. فبعضهم قال إذا بلغ الثلث، يعني اشترى السلعة بأكثر من ثمنها بمقدار الثلث، وهذا عند المالكية. وبعضهم قال بأقل من هذا، وبعضهم قال ما يفحش عرفا. وهذا التفاحش العرفي هو الأولى، لأن الشرع لم يقدر قدرا محدودا ينتهي إليه معرفة الفاحش، فالفاحش عندئذ يتقدر بحال هذه السلعة في زمانها ومكانها وبحال المتعاملين فيها، فما اعتبروه عرفا فاحش فهو فاحش. نعم.
الأخ مصعب من المغرب يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل يجوز أن يبيع الرجل سلعة يشتريها من سوق في نفس السوق؟
نعم، لا حرج في هذا إذا حازها ونقلها من المكان الذي ابتاعها منه، فإنه منهي أن يبيع السلع حيث ابتاعها حتى يحوزها. فإن حازها وقبضها وانتقل بها من مكان البائع إلى مكان آخر جاز له أن يبيعها لمن شاء من أهل السوق مرة أخرى.
الأخت رايحين من مصر تقول: هل ما يسمى الآن بالمزاد، هل هذا من باب المزايدة وما حكم المزادات؟
نعم، هو من باب المزايدة، والمزايدة جائزة وعليها العمل في أسواق المسلمين من قديم، وأقوى الأدلة على جوازها الإجماع، الذي نقله غير واحد من أهل العلم مع الأحاديث التي وردت على ضعف فيها.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ حمدان من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياكم يا أخي. تفضل
الشيخ شرح باقي إن شاء الله.
اللهم آمين. تفضل
الشيخ. نحن نرى بعض البائعين يعني يقفون خارج السوق ما يدخلون داخل السوق فيجي يشترون. هل هذا جائز؟ هل يجوز تلقي الركبان؟
نعم، إذا كان الذي يشتري منه من أهل البلد، إذا كان من أهل البلد فلا مانع أن يشتري منه خارج السوق. أما إذا كان الذي يشتري منه يعني من المسافرين أو من الركبان الذين لا علم لهم بالسعر، فهذا الذي يتناوله المنع، هذا الذي يتناوله المنع عند جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية فقط هم الذين يجيزون هذا إذا كان خارج السوق وفي البلد، أما الحنابلة والمالكية فعلى المنع من ذلك.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، الأخ صدوقي هواري من الجزائر يقول: إذا اتفق البائع والمشتري على سلعة وتبين للمشتري أن ثمن الأول باهظ واشترى من الثاني دون أن يخبر الأول والبائع الثاني يعلم اتفاقهم، فهل يبيع لهذا المشتري أو يعلم البائع الأول أولا؟
يعني السؤال غير واضح، لكن إذا كنت يعني وقع بينك وبين أحد الناس تساوم حول سلعة بعينها فوقع منكما التراكن أي الاتفاق والتراضي، فلا يجوز لطرف ثالث أن يدخل، فهذا هو السوم على السوم المنهي عنه، وهو البيع على البيع عند الإمام مالك، لأن الإمام مالك يرى أن البيع على البيع هو أن يسوم الإنسان على سوم صاحبه. فإذا وقع هذا فينبغي أن تكف عنه وألا تقوم به، وإلا فض هذا التعاقد وتحلل منه، ثم بعد ذلك في فترة تأتي أو تلحق يعني نفذ هذا. أما أن ترتبط مع هذا بكلام ومع الثاني بكلام ثم تنفذ مع الآخر وتدع الأول، فهذا يدخل في نطاق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هو شيخ يعني كأنه يقصد يعني مثلا أنا ذهبت أشتري سلعة من أحد التجار.
نعم.
واتفقت على ثمن ما.
نعم.
بعشرة جنيهات.
نعم.
وأنا خارج من السوق وجدت شخص آخر يبيعها بثمانية جنيهات.
نعم.
فاشتريتها منه.
اشتريتها بالفعل.
نعم. فاشتريتها من الثاني.
نعم.
وكان الاتفاق مع الأول.
نعم.
فأقول هل هذا البيع جائز وهل يجب عليه أن يعلم الطرف الأول؟
هنا لم يقع يعني بيع على البيع، يعني لم يدخل طرف ثالث في هذا البيع، لم يدخل طرف ثالث في هذا البيع، لكن ينبغي لك إذا رأيت هذا ألا تبرم اتفاقك مع الثاني حتى ترجع إلى الأول فتخبره أنك وجدت هذه السلعة بأقل، فإما أن يمضي معك ويقبل أو تتحلل منه وتطلب منه الإقالة. والإقالة هنا ليست من بيع وإنما من عدة بالبيع، الإقالة هنا ليست من بيع لأن البيع لم يبرم بما أنه فقط تساوما، وإنما الإقالة من العدة، وهذا من الواجب ديانة لا قضاء لأن البيع لم يبرم بعد، والله تعالى أعلى وأعلم. أسئلة هذا الدرس: السؤال الأول، أذكر خلاف العلماء في حكم تلقي الركبان بالبيع وبين علة التحريم. أذكر خلاف العلماء في حكم تلقي الركبان بالبيع وبين علة التحريم. الثاني، بأي شيء يتحقق النجش، بأي شيء يتحقق النجش، وما هي الأقوال في حكمه، وما هي الأقوال في حكمه. وسوف نتناول استكمال موضوع النجش في الليلة المقبلة إن يسر الله تعالى وأعان.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى بأن نلقاكم في حلقات أخرى متجددة. أعزائي المشاهدين، من جد وجد ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين